الكلام في الدليل الرابع من الأدلة الدالة على الاستصحاب، على حجية الاستصحاب، وهو أهم الأدلة وعمدة الأدلة. عمدة الأدلة الدالة على الاستصحاب هو الأخبار صحاح زرارة. الشيخ الأعظم استدل بالروايات على حجية الاستصحاب، لكن كان في نفس الشيخ الأعظم شيء من تلك الأخبار. الشيخ الأعظم اعتمد على الأخبار في دعوى القول التاسع اللي تقدم تبعا للقنصاري والمحقق الحلي، لكن مع ذلك الشيخ الأعظم كان في نفس شيء من تلك الأخبار، وقال أن الأخبار لا يخلو حالها إما أن تكون ضعيفة السنة وإما أن تكون ضعيفة الدلالة، الصحيح منها غير ظاهر الدلالة والظاهر الدلالة ليس بصحيح. فكان في نفس الشيخ الأعظم شيء، وإن كان بالأخير الشيخ الأعظم اعتمد على تلك الروايات واستدل بتلك الروايات. المصنف يرد على الشيخ الأعظم، يقول أولا هناك من الروايات كما سنقرأ، هناك من الروايات ما هو معتبر الدلالة سنده وتام الدلالة، معتبر الدلالة، معتبر السند عفوا وتام الدلالة. ثم إذا سلمنا عدم وجود أخبار صحيحة دالة على المدعى، هي مستفيضة، أخبار كثيرة مستفيضة يمكن أن تدل بمجموعها على المدعى على حجية الاستصحاب. ثم ثالثا الأخبار إذا لم تكن دالة بنفسها هي في الحقيقة مؤيدة، ويؤيدها كثير من القرائن العقلية والنقلية. أما القرائن العقلية فقد تقدم في الدليل ربما الثاني، الدليل الثاني حكم العقل، وأن العقل يحكم بأن المتيقن سابقا المضمون لاحقا، هذا حجة. فحكم العقل بمضمونية الأمر المتقدم وكون هذا الظن حجة، هذا يؤيد. نعم احنا ناقشنا في دلالة حكم العقل وقلنا لا يصلح للدلالة، لكن على الأقل هو يؤيد الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب. وأما القرائن النقلية فكثير من الروايات يطبق الإمام عليه السلام فيها الاستصحاب، يستدل الإمام، نفس الإمام يستدل بالاستصحاب، هذا أيضا مؤيد لحجية الاستصحاب، مؤيد لتلك الروايات الدالة على حجية الاستصحاب. قال الدليل الرابع الأخبار، وهي العمدة في إثبات الاستصحاب وعليه التعويل. وإذا كانت أخبار آحاد فقد تقدم حجية خبر الواحد، هذا كأنما الرد الأول على الشيخ الأعظم. صحيح أخبار آحاد مو متواترة، لكن تقدم الدلالة على حجية خبر الواحد، هذا أولا. ثانيا مضافا إلى أنها مستفيضة، هذه الأخبار مستفيضة. ثالثا مؤيدة بكثير من القرائن العقلية والنقلية. القرائن العقلية قلنا مثل حكم العقل المتقدم الدليل الثاني، إذا لم يصلح للدلالة على الأقل هو مؤيد. والنقلية مثل بعض الأخبار الدالة على أن الإمام عليه السلام بنفسه يستدل بالاستصحاب، هذا يؤيد كون الاستصحاب حجة. وإذا كان الشيخ الأنصاري قد شك في هذا قوله، هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدلة هذه الاستصحاب، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها، صحيح ليس بظاهر، وعدم صحة الظاهر منها، الظاهر ليس بصحيح، فإنها في الحقيقة هي جل اعتماده في مختاره، في مختار القول التاسع، واعتمد على الأخبار، وقد عقب هذا الكلام بقوله فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد. الشيخ الأعظم يقول صحيح احنا سابقا قلنا ان الظاهر ليس بصحيح والصحيح ليس بظاهر، لكن هي متجابرة. يعني شنو متجابرة؟ يعني القوي منها يجبر الضعيف، صحيح السند يجبر ضعيف السند، والتعاضد يعني ضعيف الدلالة يجبر ويعضد بصحيح الدلالة، قوي الدلالة يعضد ضعيف الدلالة، وبالتالي تتم الحجية من حيث السند ومن حيث الدلالة. فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر، يعني الخبر القوي سندا يجبر الضعيف سندا، والتعاضد يعني الخبر الظاهر يجبر غير الظاهر. ثم يدعها بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة اللي قلنا هاي القرائن النقلية. وعلى كل حال فلا بد أن ننظر إحنا إلى الأدلة ونحكم نظرنا هل أن الأدلة دالة على الاستصحاب أو ليست بدالة، ثم إذا كانت دالة بنشوف مدى دلالتها، هل تدل على التفصيل التاسع كما زعم الشيخ الأعظم أم تدل على الحجية مطلقة. قالوا على كل حال فينبغي النظر فيها لمعرفة حجيتها ومدى دلالتها. أولا صحيح الزرارة، المصنف عبر عن العنوان في العنوان في الترجمة بصحيح الزرارة، عبر عن الرواية بالصحيحة. هاي الرواية لم يذكر فيها الإمام المسؤول عليه السلام كما راح نقرأ. قال زرارة قلت له، زرارة يقول قلت له، هذا ضمير، من يدري الضمير يعود على المعصوم على غير المعصوم، على محمد المسلم على غيره، أي إمام المقصود. هاي الرواية بحسب الإصطلاح تسمى مضمرة، مضمرة يعني أضمر فيها المسؤول، لم يذكر المسؤول، لم يشخص المسؤول. فمن هذه الناحية قد يقال أن تلك الرواية ليست بحجة، من أعلم أن زرارة هل سأل المعصوم حتى يكون قول حجة، أو أن زرارة سأل شخصا آخر غير المعصوم. فقد يقال من هذه الناحية أن المضمرة ليست بحجة، فلا يمكن الاستدلال بتلك الرواية. البعض أجاب عن هذا الإشكال وقال أن المضمرة عموما يمكن أن تكون حجة، والبعض أجاب عن المضمرات في خصوص مضمرتنا في خصوص مثلا رواية زرارة. فعندنا جوابين، الجواب الأول جواب عام يصلح للدفاع عن حجية كل مضمرة. الجواب العام هو أن يقال أن الرواية تقول سألت بالضمير بالإضمار، وبحسب قواعد اللغة العربية لابد من وجود مرجع يعود الضمير لذلك المرجع، لابد من وجود مرجع، وإلا زرارة وغير زرارة من أصحاب الأئمة هم عارفين بأساليب اللغة وأساليب المحاورات، فلابد من وجود مرجع. فإذا بحثنا عن شخص في الوسط الشيعي، إذا بحثنا عن شخص في الوسط الشيعي يصلح أن يكون مرجعا للضمير لا نجد إلا الإمام، ما عندنا فد شخصية بارزة في الوسط الشيعي يصلح أن يكون هو المرجع للضمير غير نفس الإمام، كما في مثلا في أزمنتنا المرجع. إذا أنا أقول سألت من دون أن أبين من المسؤول، لا بد أن يكون قصدي المجتهد المرجع اللي نقلده مثلا أني والمخاطب. ففي ذاك الزمان ليس هناك شخصية تصلح أن يعود عليه الضمير إلا المعصوم، وبذلك تتم الحجية ويكون المسؤول هو المعصوم. أما تشف أن المعصوم هل هو الإمام الباقر أو الإمام الصادق صلوات الله عليهم، فهذا ما يضر بالحجية، المهم أن المسؤول هو المعصوم. هذا الجواب العام لكل مضمرة اللي يتم حجية كل مضمرة. الجواب الخاص في خصوص مثلا رواية زرارة وأمثال من الأجلاء، فقد يقال أن زرارة مثلا هذا الفقيه الأولين، زرارة هذا الشخصية الجليلة المعروفة، هذا ما يمكن أن يسأل شخص غير نفس المعصوم. زرارة لمن يسأل؟ ما يمكن أن يسأل شخص آخر، لا يوجد ما يمكن أن يسأل زرارة وأمثال زرارة إلا المعصوم. فإذا كان المضمر هو جليل من الأجلاء قطعا هذا يولد عندنا اطمئنان أن المسؤول هو خصوص الإمام عليه السلام. لكن هذا جواب خاص في خصوص ما لو كان المضمر هو جليل من الأجلاء، زرارة ومحمد بن مسلم ويونس وأمثاله. فإذا كان المضمر زرارة وأمثاله، حينئذ احنا ما نتصور أن يسأل زرارة شخصا غير نفس الإمام، وبذلك تتم حجية تلك الرواية. فإذا الإضمار، هذا الإضمار الناشئ من التقطيع، هذا ما يضر في حجية الرواية، خصوصا وأن زرارة سأل بطريقة متذللة ويطلب الفهم، كأنما شخص يريد أن يتفقه، يريد أن يسأل المسؤول عن أحكام دينه، وهذا ما يصلح إلا لأن يكون المسؤول هو الإمام. الإضمار الناشئ من التخطيط. مثلا السائل يعيش في منطقة افرض مثلا غير المدينة اللي كان يعيش فيها الإمام، فحينما يسافر للمدينة طبعا هو محضر مجموعة أسئلة، بعضها يرتبط بالوضوء، بعضها بالصوم، بعضها بالصلاة، بعضها بالحج، فيسأل مجموعة أسئلة ويقص هاي القصة. حينما يجون يفهرسون تلك الأجوبة أجوبة الإمام يقطعوها ويضعون كل جواب في بابه. هذا الجزء الأول مثلا يوضع في باب الوضوء، صاحب الوسائل يجعله أو الكلين يجعله في باب الوضوء مثلا، هذا الجزء الثاني في باب الصلاة، الجزء الثالث في باب الصوم. فهذا التقطيع قد ينشأ منه هذا الإضمار اللي زرارة مو دائما يقول سألت الإمام الصادق، سألت الإمام الباقر، أول يقول سألت الإمام الباقر، ثم بعد ذلك يقول ثم سألته ثم سألته ثم سألته. تقطيع الرواية هو اللي ينشأ عنه هذا الإضمار، نقول هذا الإضمار الناشئ من التقطيع لا يضر بصحة الرواية وتبقى الرواية صحيحة كما وصف المصنف الرواية بالصحة. قال الأولى صحيحة زرارة وهي مضمرة لعدم ذكر الإمام المسؤول فيها، قلنا هذا الإضمار ينشأ من التقطيع، ولكنه كما قال الشيخ الأنصاري لا يضر أهل الإضمار. والوجه في ذلك أن زرارة لا يروي عن غير الإمام، زرارة وأمثاله لا يروون عن غير الإمام، هذا الجواب الخاص. أما الجواب العام نقول لا، أن ما عندنا شخصية في الوسط الشيعي تصلح أن تكون مرجعا للضمير غير الإمام، لا سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان، خصوصا كما راح نقرأ، خصوصا هاي الطريقة من السؤال، طريقة الإنسان المتفقه السائل عن أحكام دينه، هاي ما تصلح إلا أن تكون صابرة باتجاه الإمام عليه السلام، لا سيما مثل هذا البيان بهذا، مثل هذا الحكم بهذا البيان. والمنقول عن فوائد العلامة الطباطبائي وخدمة بحر العلوم أن المقصود به الإمام الباقر صلوات الله عليه. قال زرارة قلت له، زرارة يسأل الإمام، قال زرارة قلت له الرجل ينام. هذا السؤال الأول بالرواية، الرواية راح تذكر سؤالين. السؤال الأول قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ هذا السؤال الأول. الإمام عليه السلام يقول قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. يعني حد النوم الموجب للناقضية هو ما يؤثر على الأذن، ما يؤثر على السمع وعلى العقل، النوم الغالب على العقل. ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. السؤال الثاني قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر. هاي الفقرة هي اللي راح تكون محل الاستشهاد اللي راح يذكرها المصنف، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. المصنف يذكر في الرواية بحثين، البحث الأول في فقه الرواية، فقه الرواية دائما يعبرون فقه الرواية يعني معنى الرواية، يعني المعاني الواردة في الرواية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى فقرة الاستدلال ويبين الاستدلال بالرواية. أما ما يرتبط بالبحث الأول فقطع النظر عن الاستدلال وعن الاستطحام، فريد نشوف شنو المعاني اللي واردة في الرواية، شنو الأسئلة اللي سألها زرارة، شنو إجابات الإمام عليه السلام. الجواب الأول يقول المصنف، عفوا السؤال الأول يقول المصنف هو في الحقيقة سؤال عن شبهة مفهومية حكمية، يعني أن السائل يسأل عن مفهوم النوم المجعول موضوعا لحكم من الأحكام الشرعية، فالشبهة مفهومية ترتبط بمفهوم الموضوع، حكمية ليش؟ لأن المفهوم يؤثر في الحكم، مفهوم الموضوع يؤدي إلى التشكيك في الحكم. كأن سائل يسأل يقول له شنو مفهوم، يسأل الزرارة الإمام يقول له شنو مفهوم النوم الناقض للوضوء، هذا شنو معناه؟ معناه أن زرارة يعلم مسبقا أن النوم ناقض للوضوء، هذا أولا يعلم بالناقضية في الجملة، يعلم أن النوم ناقض من نواقض الوضوء في الجملة، حدوده هو يجهل حدود هذا الموضوع، يجهل حدود مفهوم النوم اللي يكون موضوعا للحكم بالناقضية. كما يعلم زرارة من خلال نفس هذا السؤال، يعلم زرارة أن النوم إلى مراتب مختلفة، النوم مفهوم مشكل يختلف. فزرارة يسأل عن سعة مفهوم النوم الناقض للوضوء، هل يشمل الخفقة والخفقتان؟ الشخص إذا خفق برأسه خفقة أو خفقتين، هل يكون هذا النوم ناقضا للوضوء أو ليس بناقض؟ فزرارة يسأل عن مفهوم النوم المجعول موضوعا لحكم الناقضية، فالشبهة تكون مفهومية لأن سؤال عن مفهوم، حكمية لأن الشك في الموضوع المجعول موضوعا لحكم شرعي. لاحظوا السؤال، هذا صحيح اللي بين المصنف. يقول قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ هو نام لكن نام بمرتبة من المراتب، خفقة أو خفقتين، هذا النوم ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ واضح أن سؤال زرارة مو عن مفهوم النوم العرفي، واضح زرارة واحد من أبناء العرف يعرف شنو حدود النوم العرفي، العرف يقولون هذا نام أو مو نام، هذا مو سؤال، ما يمكن أن يصدر عن شخص يعيش في أوساط العرف، فضلا عن شخص فقيه مثل الزرارة يسأل عن مفهوم النوم العرفي ما ألم. كما أن جواب الإمام عليه السلام أيضا قرينة على أن السؤال ليس عن مفهوم النوم العرفي. ليش؟ لأن الإمام أجاب بشيء آخر غير بيان وغير تحديد لمفهوم النوم العرفي، ومعلوم أن الجواب لابد أن يطابق السؤال. إذن الإمام ما فهم من سؤال السائل أن الزرارة يسأل عن مفهوم النوم العرفي، هذا خلينا نستبعده، واضح. كما أيضا هناك شيء آخر أيضا لابد أن نستبعده، وهو أن زرارة لم يسأل عن شبهة حكمية وعن ناقضية الخفقة والخفقتين بشكل مستقل، أيضا هذا ليس بمراد، يعني مو زرارة يريد يقول أن أولا البول ناقض، ثانيا مثلا النوم ناقض، ثالثا الخفقة والخفقتان ناقض، يعني ما يريد يسأل عن ناقضية الخفقة والخفقتين بشكل مستقل عن النوم، بحيث يكون الخفقة والخفقتان ناقضان بشكل مستقل كما أن النوم ناقض مستقل. زرارة ما يريد يسأل عن هذا السؤال بدليل هو قال الرجل ينام، يعني زرارة يريد يسأل عن ناقضية الخفقة والخفقتين من ناحية النوم، من ناحية دخول الخفقة والخفقتان في مفهوم النوم، مو أن الخفقة والخفقتان ناقضان للوضوء بشكل مستقل لا تحت عنوان النوم، هذا أيضا لابد أن لا يكون هو المراد. أي هو هيك يريد يقول هذا نام، لكن نام بأي مرتبة؟ بمرتبة الخفقة والخفقتان، هذا يدخل في مفهوم النوم الناقض لو لا؟ أنا أدري هذا بالعرف يسمى أو لا يسمى نوم، زرار يقول أدري، لكن إسو عند المتشرع عند الشرع هذا داخل في مفهوم النوم الناقض أو ليس بداخل؟ يريد يسأل عن مفهوم وحدود مفهوم وسعة مفهوم النوم الناقض، يشمل الخفقة أو لا يشمل الخفقة؟ طبعا إذا يشمل الخفقة الخفة مشكلة الآية، كثير من الأخوة ما كن يعيد وضوء. هذا السؤال الأول، خلينا نقرأ هذا ثم ننتقل إلى السؤال الثاني. قال: الأولى في فقهها، يعني في فقه الرواية، ونذكر في هذه الصحيحة بحثين. الأول في فقهها أي معناها، ولا يخفى أن فيها سؤالين. أول السؤالين عن شبهة مفهومية حكمية لغرض معرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء. موضوع النوم هي إضافة بيانية، يعني موضوع هو النوم، الموضوع اللي هو النوم اللي أخذ في الحكم بالناقضية. مو نقول النوم ناقض، النوم جعلناه موضوع، نريد نعرف حدود سعة هذا المفهوم، مفهوم النوم، معرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء. يعني النوم ناقض، إذ لا شك أن هو ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة وعرفة، هذا واضح. المصنف كان مفروض ما يذكره، لأن واضح زرارة واحد من أبناء العرف وما يسأل عن النوم. ثم الإمام مو وظيفة يبين المفاهيم العرفية، تعال بين لي مفهوم النوم، بين لي مفهوم اليقظة العرفية، مو وظيفة الإمام. فالمصنف ما كان حقيقة ينبغي أن يذكره، إذ ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة وعرفا. عرفا من عندي ما موجود عندي. ليش؟ أولا هذا ما متصور في حق زرارة، ثانيا الإمام ما أجاب عن تحديد مفهوم النوم لغة. هو يعني زرارة حاكم عليه، هذا النوم قطعا، بس نوم شرعي ولا لا؟ واضح هذا ما كان ينبغي المصنف يذكر هذا، بس على أي حال ذكر. ولا عن كون الخفقة أو الخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم. يعني مو زرارة كأنما يتوهم في خياله أن الخفقة والخفقتين ناقض للوضوء بنحو مستقل، كما أن البول أجلكم الله ناقض للوضوء في عرض النوم وليس بداخل في النوم، كذلك الخفقة والخفقتان. هذا أيضا ما متصور. ليش؟ لأن هو زرارة نفسه يقول الرجل ينام، هذا كأنما تصريح من زرارة بأن سؤال ناشئ عن احتمال دخول الخفقة والخفقتين في النوم. قال له الرجل ينام لكن بمرتبة معينة، هذا ناقض أو ليس بناقض؟ فزرارة يسأل عن ناقضية الخفقة والخفقتين من ناحية دخول الخفقة والخفقتين في مفهوم النوم. ثم بعد هذا مؤيد ثاني المصنف ما ذكره، هذا ليش ما يكون سؤال زرارة عن ناقضية الخفقة والخفقتين بشكل مستقل، ليش ما يكون كذلك؟ لأنه لو كان زرارة يتوهم أن الخفقة والخفقتين ناقضة للوضوء بشكل مستقل، ما كان زرارة يثني يقول خفقة وخفقتين، ما له معنى. إذا كانت الخفقة ناقضة بعد ما تصل النوبة إلى الخفقتين، واحد ما يقدر يقول أنا نمت مرة لو مرتين ناقض، لا، هو مجرد أن نام مرة واحدة خلاص انتقض وضوءه. فإذا كان سؤال زرارة عن الخفقة يقول خفقة، ما يقول خفقة وخفقتين، يقول هذا خفقة تحققت منه خفقة، ينقض أو لا ينقض. إذا كان السؤال عن ناقضية مستقلة في عرض النوم ما يثني، ما كان المفروض يثني. فإذا هذا كله قراءة على أن زرارة سأل عن شبهة مفهومية حكمية. قال: ولا عن كون الخفقة أو الخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم، فينحصر أن يكون مراد زرارة، والجواب قرينة على ذلك أيضا، الجواب يدفع الأول ويدفع الثاني جواب الإمام. ليش قرينة؟ قلنا ضرورة أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، وإلا إذا تقول أن الجواب مو مطابق للسؤال تدري شنو معناه؟ معناه أن الإمام العياذ بالله ما فاهم المقصود زرارة، والجواب قرينة على ذلك أيضا هو السؤال، فينحصر أن يكون مراد زرارة هو السؤال عن شمول النوم الناقض، شمول النوم الناقض. إذن زرارة فارغ من ناقضية النوم، للخفة والخفقتين مع علم السائل زرارة بأن النوم في نفسه له مراتب تختلف شدة وضعفا ومنه الخفة والخفقتان. النوم في نفسه النوم العرفي إلى مراتب متعددة. أعلم أن النوم العرفي إلى مراتب متعددة. تعال أنت حدد لي مفهوم النوم الناقض، النوم بعبارة مسامحية شرعي، أي المراتب يشملها من النوم العرفي اللي إلى مراتب؟ قال مع علمه، بل مع علم السائل بأن النوم في نفسه يعني النوم عرفاً، عرفاً ولغة له مراتب مختلفة شدة وضعفاً ومنه الخفة والخفقتان. ومع علمه بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة، هو سامع أن النوم ناقض لكن حدوده الآن يسأل عنه، فلذلك أجاب الإمام بتحديد النوم الناقض وهو الذي تنام فيه العين والأذن معا، أما ما تنام فيه العين دون القلب والأذن كما في الخفقة والخفقتين فليس ناقضا. إذن الإمام عليه السلام رسم لزرارة حدود مفهوم النوم الناقض، أخرج من خلال تلك الحدود الخفقة والخفقتان. قال الخفقة والخفقتان ليستا داخلتين في تحديد مفهوم النوم الناقض. خلينا نرجع نقرأ السؤال والجواب بذهنية الالتفات إلى هاي الاحتمالات. قال زرارة: قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ واضح سؤال عن مفهوم النوم الناقض، هل يشمل الخفقة أو لا يشمل الخفقة؟ هذا بحث لطيف، بحث استبهاري تمريني، بحث فقهي أريد نستبهر من نفس الروايات. قال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء، وفي الخفقة والخفقتان لا ينام لا تنام الأذن والقلب، فلا يكون مشمول الخفقة والخفقتان خارجتان عن مفهوم النوم الناقض. هذا فيما يرتبط بالسؤال الأول. أما السؤال الثاني، السؤال الثاني المصنف يقول أن السؤال الثاني: قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. المصنف يقول هذا السؤال عن شبهة مصداقية موضوعية بعد الفراغ عن معرفة المفهوم، بعد أن سأل زرارة الإمام عليه السلام عن مفهوم النوم الناقض، والإمام بيّن مفهوم النوم الناقض لزرارة وقال أن النوم الناقض هو ما تنام فيه الأذن والقلب دون ما تنام فيه العين، واتضح لزرارة سعة المفهوم. يجي يسأل عن شبهة مصداقية، يقول إذا كان الشخص غافلا عما يحرك في جنبه، إذا حرك في جنبه شيء وهو يغفل لا يسمع هذا الشيء، يغفل عنه، هذا من مصادق المفهوم اللي الآن أنت بينته أو ليست من المصادق؟ الإمام يجاوب يقول لا، ليس من المصادق. فإذن هذا السؤال عن شبهة مصداقية موضوعية بعد التضاحل المفهوم، ولا يمكن أن يكون سؤالا عن شبهة مفهومية حكمية. صحيح يحتمل أن زرارة من البيان الأول لم يتضح إلى المفهوم بشكل واضح، ما صار المفهوم واضح، ويمكن أن يكرر السؤال، لكن هذا ما يظهر من الرواية. الرواية يظهر منها سؤال عن شبهة موضوعية، عن شبهة مصداقية، مو عن شبهة مفهومية، وأن زرارة لم يتضح بعده إلى المفهوم. لوضوح أن لو كان السؤال عن شبهة حكمية نقول أولا هو سؤال عن شبهة مصداقية وليس سؤالا عن شبهة حكمية، لأن إذا كان السؤال عن شبهة مفهومية لكان اللازم على الإمام أن يعيد بيان آخر للمفهوم. إذا الإمام سئل عن المفهوم وبين المفهوم بطريقة ثم أعيد السؤال نفسه عن المفهوم، لا بد أن يبين بطريقة أخرى، شيء بين بين نفس المفهوم، في حين الإمام ما بين نفس المفهوم. إذن هذا يعني أن السؤال ليس عن شبهة مفهومي. ف فإذا ليست الشبهة شبهة مفهومية. كذلك ليست الشبهة شبهة حكمية، يعني مو الشك في الحكم بعد معرفة المفهوم أو بعد معرفة المصداق داخل بالمفهوم أو ليس بداخل. سؤال ليس عن شبهة حكمية، وذلك لأن الإمام، لاحظوا جواب الإمام، قال لا حتى يطيقنا أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر. لو كان السؤال عن شبهة حكمية لكان الواجب على الإمام أن يجيب بالحكم الواقعي، وما إلى معنى أن يجي الإمام عليه السلام يشك بالحكم الواقعي ويضطر لإجراء الاستصحاب. الشبهة الحكمية هي من وظيفة الشارع، الشارع يكون يبين الأحكام، من وظيفة النبي ووظيفة الإمام صلوات الله عليهم أجمعين، الإمام يكون يبين الحكم الواقعي. لو كانت الشبهة أصلا، شنو معنى الشبهة الحكمية؟ الشبهة الحكمية هي الشبهة اللي يسأل فيها الشارع، مو شبهة موضوعية يسأل فيها العرف مثلا عن الموضوع. فإذا كانت الشبهة حكمية ما على معنى أن يجي الإمام يشك بالحكم الواقعي ويصير مضطر لإجراء الاستصحاب حتى يحصل على الحكم الواقعي. الإمام عليه السلام هو العارف بالأحكام الشرعية، فلا بد أن يبين الحكم الشرعي مباشرة من دون أن يستدل، يشك ويجري الاستصحاب ويستدل حتى مثلا يصل إلى الحكم والوظيفة العملية. الاستصحاب وظيفة الشارع، وظيفة المتحير، وهذا بعيد عن ساحة علم الإمام عليه السلام. الإمام لا يشك ولا يتحير حتى يضطر إلى إجراء الاستصحاب. إذن الشبهة ليست شبهة حكمية، إذن الشبهة ليست حكمية وليست مفهومية، لا بد أن تكون الشبهة موضوعية، شبهة موضوعية، شبهة عن دخول هذا الفرد في المفهوم المعلوم حدوده، هل أن هذا الفرد داخل أو ليس بداخل. إذا غفل عما يحرك في جنبه هذا ينطبق عليه مفهوم النوم الناقض أو لا ينطبق عليه. قال وأن السؤال الثاني فهو لا شك عن الشبهة الموضوعية، يعني بعد اتضاح المفهوم احنا نشك في هذا الموضوع منطبق على هذا المصداق أو لا، بقرينة الجواب، لأنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم، يعني أيضا شبهة مفهومية، لو كان المراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم التي لا يقص معها بما يتحرك في جنبه، لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهته بتحديد آخر للنوم الناقض، شبهة مو موضوعية. ولو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية، الأول أجاب المصنف عبارته مو كل شيء واضحة يعني بها نحو ارتباط، لكن المصنف أولا نفى كون الشبهة مفهومية، قال الشبهة ليست بمفهومية، وذلك لأن الإمام لو كان شبهة مفهومية لكان لازم عليه أن يبين بيان آخر للمفهوم. الآن ينتقل إلى الشبهة ليست بحكمية، لكن عباراته مو كلش واضحة. ولو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية، هاي ولو كانت معطوفة على لو كانت الأولى، وكأن هذا فرض ثاني جديد، هو مو فرض ثاني جديد، هو يقول نفسه شبهة مفهومية حكمية، لكن ليش مو مفهومية؟ لأن ما بين الإمام المفهوم مرة ثانية. ليش مو حكمية؟ هذا اللي راح يبين الآن. فالمصنف أول الناظر إلى عدم كون الشبهة شبهة مفهومية وجاوب عنه، الآن ننظر إلى عدم كون الشبهة شبهة حكمية، وبالتالي الشبهة ليست مفهومية حكمية. قال ولو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية، هاي حكمية راح يبينها ليش مو حكمية. يقول لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي، إذا كانت الشبهة حكمية ما له معنى أن نفرض الشك في الحكم الواقعي ونجري الاستصحاب. لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي في جواب الإمام ثم إجراء الاستصحاب، ولما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل بالنوم تارة وعدم استيقانه بالنوم أفعى لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل عالما بأن هذه المرتبة من النوم أو لا. إذا كانت الشبهة حكمية يعني شنو؟ يعني أن السائل فارغ من المفهوم وهو يعلم المفهوم، إنما يسأل عن الحكم. لو كانت الشبهة حكمية لو كانت الشبهة مفهومية العفو لو كانت الشبهة حكمية لكان السائل فارغ عن تحديد المفهوم، وما إلى معنى أن يجي الإمام يفرض مرة أن السائل تيقن بالطهارة ثم شك في الطهارة. هو إذا لم تكن له شبهة مفهومية هو يعلم، لابد أن يعلم إما متوضئ وإما ليس بمتوضئ، إما متطهر أو ليس بمتطهر. أما الشك ما إلى معنى إذا كانت الشبهة حكمية، معنى ذلك أن السائل متيقن من المفهوم فيسأل عن الحكم متيقن بالمفهوم، يعني ما عنده شك في موضوع داخل أو ليس بداخل. إذا ما عنده شك بعد ما إلى معنى أن يجي يفرض السائل أنت كنت متيقن والآن أنت شاك. من قال أنه أنا شاك؟ أنا أعرف حدود المفهوم وأدخل موضوعي إما في المفهوم أو ما أدخله بالمفهوم. أما أن تفرض أنه هو أنا شاك هذا ما إلى معنى. إذن السؤال عن شبهة مصداقية وليست عن شبهة حكمية. قال ولما صح، هذا شاهد ثاني على عدم صحة الشبهة الحكمية. الشاهد الأول يقول ما له معنى يجر الاستفهام لو كان الشبهة حكمية، هو يعلم بالحكم الواقع. الشاهد الثاني ولما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل بالنوم تارة وعدم استيقان أخرى. هو لو متيقن لو مو متيقن هو يعلم موضوعه ويعلم المفهوم. إذا كان شك بالحكم ما له معنى أن تفرض مرة متيقن مرة ليس بمتيقن، لأن الشبهة لو كانت حكمية لكان السائل عالم بأن هذه المرتبة هي من النوم، ولكن يجهل حكم تلك المرتبة كالسؤال الأول. لو كان شك في الحكم لما كان إلى معنى أن تفرض مرة متيقن ومرة غير متيقن، هو إما متيقن بالحدث وإما متيقن بالطهارة. المصنف الآن ينتقل مباشرة، المفروض المصنف الآن انتهى موضوعه، وين قاعد يبحث المصنف؟ في فقه الرواية، في معنى الرواية. بيّن المصنف قال سؤال أول عن مفهوم، سؤال ثاني عن المصداق، لكن المصنف استعجل شوية وراح يبين إشكال وارد على الاستدلال بتلك الرواية على حجية الاستصحاب مطلقا. يقول هاي الرواية لو صحت ولو صح الاستدلال بتلك الرواية لما كانت صالحة للحجية، حجية الاستصحاب مطلقا. هاي إذا صحت تكون دالة على حجية الاستصحاب في الشبهة الموضوعية، في الشبهة الموضوعية مو في الشبهة الحكمية. ليش؟ يقول لما تقدم من أن هذا السؤال الثاني هو السؤال الذي وردت فيه فقرة الاستدلال. هذا السؤال الثاني هو اللي قال ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك، هاي العبارة اللي نستدل بها على الاستصحاب وعلى حجية الاستصحاب، وهاي العبارة واردة في الجواب الثاني، في جواب الإمام عن السؤال الثاني اللي أصل السؤال كان عن الشبهة الموضوعية. فبعد من يدعي حجية الاستصحاب حتى في الشبهة الحكمية لابد إلى من دليل آخر غير نفس تلك الرواية، هاي الرواية مختصة بالشبهة الموضوعية. قال وإذا كان الأمر كذلك فالجواب الأخير لو كان متضمنا لقاعدة الاستصحاب كما سيأتي في البحث الآتي في دلالة الرواية على الاستصحاب، فموردها يكون حينئذ خصوص الشبهة الموضوعية. زين احنا ليش نقيد، ليش ما نتمسك بإطلاق تلك الفقرة؟ ليش ما نتمسك بإطلاق ولا ينقض اليقين بالشك؟ صحيح مورد الرواية هو الشبهة الموضوعية، لكن احنا خلي نتمسك بإطلاق تلك الفقرة، فقرة لا ينقض اليقين بالشك، لنجري الاستصحاب هم في الشبهة الموضوعية كما في المورد وهم بالشبهة تمسكا بالإطلاق. المصنف يقول الإطلاق ليس بالصحيح، لا يمكن التمسك بالإطلاق لما تقدم من أن واحدة من مقدمات الحكمة اللي يتوقف عليه الإطلاق، واحدة من مقدمات الحكمة هو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب تبعا لصاحب الكفاية. تذكرون المصنف تابع صاحب الكفاية في هذا المطلب خلافا للمرزى النائيني وتقريبا لكل من تأخر عن صاحب الكفاية. كل من تأخر عن صاحب الكفاية تقريبا أشكل على صاحب الكفاية باستثناء المحقق العراقي وافق صاحب الكفاية في تلك المقدمة، والمصنف على ما تقدم منه قال الصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية، وقال أن الإشكالات اللي ذكرها المرزى النائيني ليست بواردة لكن لا يناسب ذكر الإجابة هذا المختصر. فإذا المصنف وافق صاحب الكفاية وقال أن القدر المتيقن في مقام التخاطب هذا مانع من التمسك بالإطلاق. شنو القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ أبرز مصادقه ما لو وردت الحصة الخاصة في السؤال. إذا وردت حصة خاصة من الطبيعي من المطلق في السؤال هذا يمثل قدر متيقن في مقام التخاطب اللي يمنع من التمسك بالإطلاق. صحيح هاي العبارة مطلقة لا ينقض اليقين بالشيء، لكن هناك قدر متيقن في مقام التخاطب ورد في السؤال، هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب هو شبه الموضوعية اللي دائر الحديث عنها بين السائل وبين المجيب، فهذا يمنع من التمسك بالإطلاق. فما يمكن التمسك بالإطلاق لإجراء الاستصحاب في جميع الموارد حتى في الشبهة الحكمية. إن قلت هذا معناه أن المورد يخصص الوارد، مورد الرواية شبه الموضوعية، في حين هذا الوارد هذا المطلق ورد بشكل مطلق وقد التزموا بأن المورد لا يخصص الوارد، فمن ناحية تقولون أن هذا قدر متيقن في مقام التخاطب، من ناحية تقولون أن المورد لا يخصص الوارد، فشنو الصحيح؟ لأن الصحيح هو أن القدر المتيقن قرين على التقييد ولا يمكن التمسك بالإطلاق، أم أن الصحيح هو أن الوارد لا يخصص المورد لا يخصص الوارد وبالتالي نلتزم بالإطلاق، فنلتزم بالتقييد تبعا لصاحب الكفاية أو نلتزم بالإطلاق تبعا للقاعدة المذكورة. يقول المصنف الصحيح هو أن عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب هذا واحد من مقدمات الحكمة، فلا ينعقد للكلام إطلاق مع وجود هذا القدر المتيقن، لكن مع ذلك نلتزم بأن المورد لا يخصص الوارد، وذلك لأن هذا القدر المتيقن، هاي النقطة الفارقة، هذا القدر المتيقن صحيح هو يمنع من التمسك بالإطلاق، لكن هذا القدر المتيقن لا يرتقي إلى مرتبة تقييد المطلق، يمنع من التمسك بالإطلاق مثل الحزورة، يمنع من التمسك بالإطلاق لكن لا يصلح لتقييد المطلق. يعني بعبارة أخرى صار الكلام مجمل، لا نقدر نقول هذا الكلام مطلق ولا يمكن أن نقول هذا الكلام مقيد، مو مطلق لوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، مو مقيد ليش؟ لأن المورد لا يخصص الوارد، وبالتالي نلتزم بالإجمال نقول هذا الكلام مجمل، فنأخذ بالقدر المتيقن، القاعدة في كل مجمل الأخذ بالقدر المتيقن، فنأخذ بالقدر المتيقن في تلك الرواية وهو الشبهة الموضوعية، فنتمسك بالاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعية، لا لأجل أن المورد يقيد الوارد ويخصص الوارد، بل لأجل أن هذه الرواية مجملة فنتمسك بالإجمال بالقدر المتيقن. ثم المصنف يحل المشكلة يقول احنا عندنا فد عبارة وردت في الرواية يمكن من خلالها ان نتوسع ونطلق الكلام وقضية الاستصحاب في جميع الموارد. يقول قول ابدا في جواب الامام، يقول ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، هاي ابدا فيها من القوة اللي تدل على الشمول والسعة اللي تخلينا نتعدى الى جميع الموارد حتى في الشبهة الحكمية. صحيح الرواية من ناحية ورود القدر المتيقن في مقام التحافظ يصير الرواية مجملة، لكن قول الإمام أبدا هذا يخلينا نتعمم في جميع نعمم الكلام في جميع الموارد حتى للشبهة الحكمية. قال فيقال حينئذ لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعدة للشبهة الحكمية الذي يهمنا بالدرجة الأولى إثباته. ليش يهمنا بالدرجة إثبات؟ لأن احنا قاعد نضحك في علم الأصول، وعلم الأصول يمنحك قواعد تنفع الفقيه في الاستدلال، مو أن يمنحك قواعد للمكلف هل أن يجري استصحاب طهارة الماء أو لا يجري. هذا صحيح فائدة وخش فائدة، لكن ليست هي الفائدة الأولى اللي تنفعنا في المقام. احنا نريد أن نأخذ قواعد كلية تنفع الفقيه في مقام الاستدلال، إذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطر، فما يمكن التمسك بالإطلاق. وقد تقدم في الجزء الأول أن ذلك يمنع من التمسك بالإطلاق تبعا لصاحب الكفاية وإن لم يكن صالحا للقرين. صحيح هو يمنع من التمسك بالإطلاق، فما يخلينا نقول هذا الكلام مطلق، لكن بنفس الوقت ما نقول هذا يقيد. ليه؟ حتى نحافظ على القاعدة الثانية وأن المورد لا يخصص الوارد. وإن لم يكن صالحا للقرينية، لما هو المعروف أن المورد لا يخصص العام ولا يقيد المطلق، فلا نلتزم بالإطلاق ولا نلتزم بالتقييد. نقول الكلام مجمل، هو المتكلم قد قاصد الإجمال والإهمال، فلا الكلام مطلق ولا الكلام مقيد، فيعود الكلام مجملا. نتمسك بالمقدار المتيقن من الكلام. نعم قد يقال في الجواب جواب عن هذا الاعتراف، وأن احنا نوسع الرواية للشبهة الحكمية كما كانت في الشبهة الموضوعية. نعم قد يقال في الجواب أن كلمة أبدا لا من قوة الدلالة على العموم والإطلاق ما لا يحد منها القدر المتيقن. ما يمكن هذا القدر المتيقن يقيد قوة تلك الدلالة، فهي تعطي في ظهورها القوي أن كل يقين مهما كان متعلق الموضوع أو الحكم وفي أي مورد كان لا ينقض بالشك أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.